يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 29.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 10 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. تم الكلام بتمام الحلقة السابقة في المعلم الأول من معالم هذا المذهب. المعلم الأول نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، كما يقول صاحب الأمر وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنه نقض لبيعة الغدير بأسلوب شيطاني، هذا المعنى تجلى واضحا في المذهب الطوسي عبر تفسير التبيان، إنه التفسير المركزي للمذهب الطوسي. وقد عرضت صورا كثيرة عبر الحلقات الماضية تخبركم عن حقيقة المذهب الطوسي، عن عقائدهم، عن فكرهم، عن دينهم. صار واضحا لديكم من أن الطوسي وأتباعه نقضوا وينقضون بيعة الغدير، ولكن بأسلوب شيطاني. عرضت ما عرضت من الوثائق والحقائق بين أيديكم. إذن هذا الملمح الأول، المعلم الأول من معالم المذهب الطوسي، نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني. ويترتب على هذا أن التفسير سيكون تفسيرا عمريا، فتفسير التبيان تفسير عمري بامتياز. أنتقل في هذه الحلقة إلى المعلم الثاني من معالم المذهب الطوسي، المعلم الثاني أعنونه بهذا العنوان: نقض أصل العقيدة المحمدية العلوية. العقيدة المحمدية العلوية تبتني على أصل واحد، المذهب الطوسي يتبنى أن الدين له خمسة أصول. أصول الدين الخمسة التي نعرفها منذ صغرنا، أجدادنا، آباؤنا، أمهاتنا، كل شيعة يقولون من أن الدين له أصول خمسة. هذه الأصول الخمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه هي الأصول الخمسة للدين بحسب حوزة النجف، بحسب الحوزة الطوسية. منظومة العقيدة هذه هي ناقضة لأصل وأساس الديانة المحمدية العلوية. الدين عند محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما له أصل واحد، أما على المذهب الطوسي فإن الأصول خمسة. هذه الأصول جاءنا بها هذا المذهب من الأشاعرة والمعتزلة. أصول الدين عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. المعتزلة يضيفون أصلا إلى أصول دينهم يختلفون فيه عن الأشاعرة، وهو العدل، وإلا فإن العدل هو من ضمن التوحيد. أن نجعل العدل بمعزل عن التوحيد هذا يعني أن التوحيد علميا منهجيا ما هو بتوحيد. كيف نعنون التوحيد بعنوان التوحيد ولا يوجد ضمن المحتوى العلمي للتوحيد لا يوجد معنى العدل؟ أن نعنون العدل أصلا برأسه، لأن التوحيد من دون عدل ما هو بتوحيد. لكن الطوسي فعل ذلك تأثرا بالمنهج الاعتزالي، هو جمع بين أصول الدين عند الأشاعرة والمعتزلة وأضاف إليها أصل الإمامة، وإلا فإن في ديانة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هناك أصل واحد وهو الإمام. في دين العترة الدين له أصل واحد هو الإمام، وإذا عبرنا بالإمامة باعتبار أنها من شؤونه وتشير إليه بهذا اللحاظ سيكون الكلام صحيحا. أما إذا أردنا أن نراعي الدقة فإن أصل ديننا هو الإمام ولا يوجد شيء آخر. ستقولون بحسب تربيتكم الناصبية الطوسية، إذن أين التوحيد؟ فكيف يكون الإمام أصلا؟ أين الله؟ التوحيد يا أيها الأغبياء ثلان، ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم، لا نأخذها من الطوسي ولا نأخذها من عمرو بن العاص، إننا نأخذها من محمد وآل محمد: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. التوحيد فكرة عن الله، مفهوم، عقيدة عن الله. التوحيد ما هو الله؟ هذا الكلام الذي تقولونه هذا منطق الوهابية ومنطق الوهابيين ومنطق الطوسيين واحد. إذا وجدتم خلافا واختلافا فهذا الأمر راجع إلى الاختلافات التي تقع بين سائر المذاهب، مثلما يختلف الوهابيون مع الأحناف، ومثلما يختلف الوهابيون مع سائر المذاهب الأخرى، يختلفون مع المذهب الطوسي. دين العترة له أصل واحد، وهذا الموضوع أولا تحدثت عنه بالتفصيل في برامجي المختلفة، ويمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة كي تطلعوا على العقيدة السليمة التي مصادرها قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديث العترة المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه. لكنني في سياق حلقات هذا البرنامج سأفرد حلقة للحديث عن هذا الموضوع، كي يكون البحث في هذا البرنامج متكاملا من جهة منهجيته. في الحلقات القادمة سأفرد حلقة للحديث عن أن دين محمد وعلي له أصل واحد، أما أصول الدين الخمسة فهذا ضلال في ضلال في ضلال، وفي الحقيقة هذا كفر ببيعة الغدير. سأحدثكم عن الأصل الواحد لديننا بنحو موجز، لأنني أتحدث عن الطوسي وعن مذهبه وعن عقيدته الضالة التي ترتسم في منهجية أصول الدين الخمسة. هذه الآية الحاكمة على القرآن كله، وهي الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: إنها آية الغدير. هذه صريحة في إثبات أن الدين له أصل واحد، وما التوحيد إلا من فروعه، وما النبوة إلا من فروع ذلك الأصل. وحتى إذا أردنا أن نصطلح على التوحيد أنه أصل، فلا بد أن نقول عن الإمام من أنه أصل الأصول. فإما أن نصطلح على الإمام أنه الأصل وأن التوحيد فرع، وهذا هو الذي جاء في رواياتهم. في رواياتهم يقولون من أن التوحيد من فروعنا، هذا نص كلامهم، من أن التوحيد من فروعنا، من فروعهم. يمكننا أن نقول عن الإمام من أنه أصل الأصول، وسائر العناوين تكون أصولا من الدرجة الثانية. إنها أصول فرعية، أصول تتفرع عن أصل الأصول. الآية واضحة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الرسالة توحيد ونبوة وقرآن ومعاد وغيب وشهادة وأحكام وأخلاق وفكر وثقافة، هذه هي الرسالة، بكلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. بيعة الغدير تشير إلى أمير المؤمنين، بيعة الغدير شأن من شؤون ولايته، والولاية شأن من شؤون إمامته، وهي من شؤونه، من شؤون ذاته. فأصل الأصول هو الإمام. أما الرسالة بكل تفاصيلها فإنها تقع في دائرة فروع ذلك الأصل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الذي يخالف هذه المنظومة ما هو حكمه؟ بحسب فتوى الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، منظومة أصول الدين الخمسة منظومة كافرة. قد يقول قائل: نحن ماذا نقول؟ نقول في التوحيد لا إله إلا الله. أنا لا أناقشك في هذا، أنا أناقشك في منظومة عقائدية لا بد أن تأخذها من أئمتك، لا أن تأخذها من الطوسي. الأشاعرة أيضا حينما يقولون من أن أصول الدين هي التوحيد النبوة المعاد، يمكنهم أن يقولوا، نحن ماذا نقول؟ المعاد جاء في القرآن، والنبوة هي أساس الدين، والتوحيد هو توحيد الله، فأين الكفر؟ القرآن يقول عنهم من أنهم كافرون لأن الأشاعرة لا يفرعون دينهم على بيعة الغدير، فهم كافرون بنص الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين ينقضون بيعة الغدير كافرون، حتى وإن كانوا يؤمنون بالتوحيد وبالنبوة والقرآن. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل، يقاتلهم لأنهم كافرون، هم يصلون ولكنهم كافرون، مثل ما يقول إمامنا الرضا عن الشيعة في آخر الزمان من أنهم قتلة الحسين، والروايات تقول عنهم من أنهم يزورون الحسين ويتشافون بتراب قبره وينتحلون مودة أهل البيت، ينتحلون يعتقدون، ومع ذلك إمامنا الرضا يقول: ينتحلون مودتنا ولكن ليسوا منا. الأمة ارتدت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمة كانت تصلي وتصوم، وكانوا يذهبون إلى الجهاد، لا أقول الجميع، هناك منهم من ذهب إلى الجهاد طلبا للشهادة في سبيل الله، ولكن الحكم الذي صدر بخصوصهم أنهم ارتدوا. لماذا؟ هذه القضية تعود بنا إلى مسألة رفض إبليس للسجود لآدم، لأن الله يريد منا أن نعمل بدين من حيث هو يريد، لا أن نعمل بدين من حيث نحن نريد. أنتم الآن الشيعة تعبدون الله وفقا لدين من حيث أنتم تريدون، أنتم تريدون أن تأخذوا دينكم من الطوسي، صاحب الزمان لا يريد ذلك منكم، صاحب الزمان يريد منكم أن تأخذوا دينكم من قرآنه المفسر بتفسيره ومن حديثه المفهم بتفهيمه. قرأت عليكم في الحلقة الماضية، في حلقة يوم أمس، قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف من أن صاحب الأمر في زمان غيبته ماذا يصنع للمخلصين من أوليائه؟ إنه يلقي حقائق التفسير في مسامعهم، وإنه يتواصل معهم بكؤوس الحكمة صباحا ومساء. هذا هو الذي قرأته عليكم من نهج البلاغة الشريف. لماذا؟ لأنه يريد من المخلصين أن يكون دينهم مستندا إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره، وإلى حديثهم الطاهر المفهم بتفهيمهم. لهذا هو يتواصل في زمان الغيبة مع المخلصين من أوليائه أن يلقي حقائق التفسير في مسامعهم، وأن يتواصل معهم بسقاية الحكمة لهم صباحا ومساء، فهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، هكذا عبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يغبقون كؤوس الحكمة وكذلك يسقون بها صباحا، يغبقون عند المساء صباحا ومساء. صاحب الأمر يتواصل معهم بحكمة قرآنه وحكمة حديثه. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي، قرأته عليكم من نهج البلاغة. فصاحب الأمر يريد من الشيعة أن يأخذوا دينهم من هذه المصادر. هو الذي أرسل للشيعة رسالته التي يقول فيها: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن العسكري. الصورة واضحة، واضحة جدا. الدين يبنى على أصل واحد، وهذا هو الذي تتحدث عنه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكلها تساوي صفرا، فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين تمسكوا بهذا الأصل، بهذا الأصل فقط، هم الذين خاطبهم القرآن في السورة نفسها في الآية الثالثة بعد البسملة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، حينما تمسكتم بالأصل الواحد للدين. أما حينما تتمسكون بالأصول الخمسة فإنكم تنقضون بيعة الغدير. وأدل دليل مر علينا كيف يفسر الطوسي القرآن في تفسيره التبيان، والحال هو هو عند بقية المراجع. فهم نقضوا بيعة الغدير، ترتب على نقضهم لبيعة الغدير أن نقضوا أصل الديانة المحمدية والعلوية، وحولوا الأصل الواحد إلى خمسة أصول وفقا لديانة الأشاعرة والمعتزلة. وإلا فالقرآن واضح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلما تمسك المتمسكون بأصل واحد للدين جاء الخطاب: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، يعني أن الذين يتمسكون بأصول الدين الخمسة لم ييأس الذين كفروا من دينهم، وإنما هم جزء من الذين كفروا. هؤلاء الذين كفروا ببيعة الغدير، وليس الذين كفروا الذين عبدوا الأصنام. اليوم يئس الذين كفروا ببيعة الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، دينكم صار كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يبتني على أصل واحد، هذا الذي يقوله مراجع النجف وكربلاء في رسائلهم العملية، من أن أصول الإسلام ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. ومن أن أصول المذهب اثنان: العدل والإمامة. وهنا يقصدون بأصول المذهب هي فروع، وما هي بأصول؟ هم يعلمونكم من أن أصول الدين خمسة، لكنهم في الواقع يتعاملون على أساس أن أصول الدين ثلاثة. أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب. الدليل: سلوا مراجعكم، الذي يكفر بالمعاد ينكر المعاد سيخرج من الإسلام. لماذا؟ لأن المعادة من أصول الإسلام. الذي يكفر بالإمامة لن يخرج من الإسلام، سيبقى مسلما، لأن الإمامة ليست من أصول الإسلام وإنما من أصول المذهب. فهل هذا هو في دين محمد وآل محمد أم هو في المذهب الطوسي؟ هذا في المذهب الطوسي، هذه أصول المذهب الطوسي. سلوا مراجعكم، سلوهم، قولوا لهم الذي ينكر المعاد يخرج من الإسلام، يقولون بالإجماع نعم، بالإجماع من السنة والشيعة. الذي ينكر المعاد، مع أن المعاد ما هو بأصل، المعاد قرآني. نحن على أي أساس اعتقدنا بالمعاد؟ لأن القرآن أخبرنا، ليس هناك من دليل عقلي نستطيع أن نستدل به على عقيدة المعاد. يمكننا أن نركب دليلا ما بين العقل والنقل، دليل مركب، وهذا يكون خاصا بالذين يعتقدون بالدين، لا يكون دليلا عقليا للذين لا يعتقدون بالدين. حينما نتحدث عن دليل عقلي يعني أن يكون صالحا للذين يعتقدون بالدين والذين لا يعتقدون بالدين، بغض النظر هل يقبلون به أو لا يقبلون، هناك العناد والمكابرة واختلاف الأقوال والآراء. لكننا حينما نتحدث عن دليل عقلي يكون صالحا من الجهة العلمية المنطقية للاستدلال به في الأجواء التي تؤمن بالدين وفي الأجواء التي لا تؤمن بالدين. لا نملك دليلا عقليا يثبت المعادة بهذا المستوى. لماذا؟ لأن المعاد ثابت من خلال آيات القرآن، فالمعاد فرع من القرآن، والقرآن ما هو أصل؟ القرآن فرع من فروع النبوة، المعاد فرع الفرع، لأن الأشاعرة جعلوه أصلا، الطوسيون جعلوه أصلا. وجاءوا إلى فرع الفرع هذا فقالوا من أن الذي ينكره يخرج من الدين، أما الإمامة التي هي بحسب القرآن أصل الأصول التي ينكرها لا يخرج من الدين، وإنما يخرج من المذهب. من أي مذهب؟ محمد وآل محمد ليس عندهم من مذهب، هو الخروج من المذهب الطوسي. هذه هي الحقيقة من الآخر، افهموها افهموها. لا تخلون نظل في حسرة، اريدنا مطي نتفاهم وياه وما جاي نلقى. افهموها افهموها، ما هذه الحقائق هي الحقائق الحاكمة في حوزة النجف وكربلاء، وهي المثبتة في الرسائل العملية وفي المطولات الفقهية، وهي التي تدرس في دروس العقائد وعلم الكلام في حوزة النجف وكربلاء. هناك أصول للدين، التوحيد، النبوة، المعاد. كيف صار المعاد أصلا وهو فرع من القرآن والقرآن فرع من النبوة؟ صار أصلا لأن الأشاعرة يريدون ذلك، لأن المعتزلة يريدون ذلك، لأن سقيفة بني ساعدة تريد ذلك. أما آل محمد حينما يريدون أن الدين له أصل واحد هذا يرفض، وآل محمد يتحدثون بحديث القرآن، ما هي آيات القرآن واضحة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحانه وتعالى لا يرضى إسلاما يبتني على أصول خمسة، هو يريد إسلاما يبتني على أصل واحد. هو الذي يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في شيء واحد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بكل تفاصيلها، بلغ هذا الأمر الواحد. إن لم تبلغ الأمة هذا الأمر الواحد فإن رسالتك تساوي صفرا، بما فيها من توحيد ونبوة وقرآن ومعاد هو فرع من فروع القرآن. نواصب سقيفة بني ساعدة جعلوا فروع الفروع أصولا، فاتخذناها أصولا بحسب المذهب الطوسي. الله ومحمد وآل محمد جعلوا الإمام أصلا فعزلناه وغيبناه واتخذنا الإمامة التي هي من شؤونه اتخذناها أصلا، وفي الحقيقة هو فرع، اتخذناها أصلا للمذهب الطوسي. فأين دين محمد وآل محمد؟ الأشاعرة عبثوا به من جهة، المعتزلة عبثوا به من جهة، الطوسيون عبثوا به من جهة. أين دين محمد وآل محمد الذي يتحدث عنه القرآن؟ دين محمد وآل محمد هو هذا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هناك أصل واحد على أساسه قبل الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفقا لهذا الأصل ماذا نقرأ في بصائر الدرجات؟ هذا الكتاب لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة 46، إنه الحديث 8 من الباب 13. أذهب إلى موطن الحاجة منه. الحديث ينقله لنا أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله يخاطب أمير المؤمنين، فماذا يقول رسول الله لأمير المؤمنين؟ يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين. منطق واحد، منطق القرآن ومنطق محمد وآل محمد واحد، ألا لعنة على المذهب الطوسي. يا علي يا علي أنت أصل الدين. وفي القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، أنتم الأصل، ومن وحده قبل عنكم، أنتم الأصل، التوحيد فرع يؤخذ منكم، ومن قصده قصد الله توجه إليكم، وحرفوها توجه بكم، توجه إليكم. يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. رسول الله هو الذي يقول له أشهد لك بذلك. رسول الله مثلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يشهد أن عليا أصل الدين. هذا كلام رسول الله. هذه الأحاديث ذهب 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 من كتب، هي ذهب ذهب ذهب. هذه الكتب الذهب، هذه كتبنا القديمة الأصلية. ألا لعنة على علم رجالهم، أتحدث عن الطوسيين الخبثاء، يشككون في هذا الكتاب، يضعفون أحاديثه. ألا لعنة على دينهم وعلى مذهبهم. هذا هو الدين الذي يأتي منسجما مع منطق القرآن الواضح الصريح. يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين، ومن غيرك ومن غيرك يكون أصلا لهذا الدين؟ فأنت الدين، وأنت حقيقته، وأنت يقينه، وأنت أصله وأصوله وفروعه، وأنت أوله وآخره، وأنت ظاهره وباطنه، وأنت سره يا أمير المؤمنين، أنت سر هذا الدين، وأنت علانيته، وأنت عقيدته، وأنت صلاته، وأنت صيامه، وأنت 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 وأنت، أنت علي يا علي يا علي أنت أصل الدين. وهذا الخطاب مثلما يكون لسيد الأوصياء، هو للحجة ابن الحسن. ما كان لأولهم، هذه بديهيات ثقافة دين العترة الطاهرة، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. أولنا محمد، أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، كلهم محمد صلوات الله عليه. محمد هو الذي يقول لعلي: يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. وماذا يقول سيد الشهداء؟ هذا علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، في الجزء الأول في الباب التاسع، إنه الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخبرنا عن الحسين. الصادق يقول: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. أعيد كلام سيد الشهداء: أيها الناس، أخاطب به نفسي وأخاطبكم، أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل من أصحابه، هذا الخطاب كان موجها لأصحابه مثلما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ أنت تحدثنا هنا عن أن الله ما خلقنا إلا لنعرفه، وإنما نعرفه كي نعبده، فإذا ما عبدناه استغنينا عن عبادة من سواه، استغنينا بعبادته عن عبادة من سواه. يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله هذه؟ إمامنا الحسين يجيبه: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، هذه معرفة الله. يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذا هو الدين، كل الدين فيهم، منهم وإليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هكذا نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ونقول لهم: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. هذا هو الأصل الرئيس والوحيد لديننا، الأصل الرئيس والوحيد لديننا معرفة إمام زماننا. هذا الحديث أنتم تحفظونه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فكيف تصبح الإمامة من فروع الدين، تصبح من أصول المذهب، بحيث أن الذي ينكر المعاد يخرج من الإسلام، والذي ينكر الإمامة لا يخرج من الإسلام، وإنما يخرج من المذهب. من أي مذهب؟ من مذهب الكلب؟ من أي مذهب يخرج؟ هذه هي المهزلة التي أنتم فيها أيها الشيعة، وهذا هو الذي قصدته من المذهب الطوسي. هناك دين العترة لا علاقة له بهذا المذهب. عودوا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم، عودوا إلى أدعيتهم وزياراتهم الذي ينكر الأئمة وينكر الإمامة، أليس كافرا بصريح القرآن المفسر بتفسيرهم بصريح أدعيتهم وزياراتهم؟ فمن أين جاءونا بهذا المنطق الذي بنوا دينهم عليه؟ لأنهم ليسوا على دين العترة، هم على مذهب الطوسي. افهموها افهموها. نذهب إلى فاصل.
سلام الله العلي العظيم، والسلام ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وأئمته المنتجبين، وعباده الصالحين، وجميع الشهداء والصديقين، والزاكيات الطيبات فيما ترتدي وتروح، عليك يا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده، وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله، حتى لقيت الله عز وجل وهو عنك راض. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وبذلت نفسك في نصرة حجة الله وابن حجته حتى أتاك اليقين. أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم، فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعان، فنعم عقب الدار. لعن الله من قتلك، ولعن الله من أمر بقتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله من افترى عليك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من بايعك وغشاك وخذلك وأسلمك، ومن ألب عليك ولم يعنك. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود.
الطوسي عنده رسالتان عمليتان. الرسالة العملية الأولى وهي المشهورة النهاية، هذه رسالة عملية لمقلديه تشتمل على أحكام الدين، على الفتاوى في شؤون العبادات والمعاملات. وعنده رسالة عملية ثانية، هذه التي بين يدي، الاقتصاد فيما يجب على العباد، الاقتصاد فيما يجب على العباد. هذه رسالة عملية ثانية للطوسي، لكنها في الجانب العقائدي، ما يرتبط بأحكام العبادات ذكر فيها شيئا موجزا. الطبعة التي بين يدي هي طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار، وهي الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، قم المقدسة. من صفحة 33 يبدأ الطوسي يتحدث في الشأن العقائدي في تفاصيل المعتقدات، من صفحة 33 بحسب هذه الطبعة. الصفحات المتقدمة هي بمثابة مقدمة من مؤسسة التحقيق لهذا الكتاب. الكتاب يبدأ من الصفحة 33، من صفحة 33 إلى صفحة 472، هذا كله في باب المعتقدات. من صفحة 473 إلى صفحة 602 هذا في باب العبادات الشرعية. إلى صفحة 472 معتقدات، وإلى صفحة 602 في أحكام العبادات الشرعية. ففصل الكلام في العقائد بشكل واضح، وهو قالها في المقدمة عن هذا المختصر، عبر عنه بمختصر عن هذا الكتاب، يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال. يعني يجب على المكلفين، يجب على مقلدي الطوسي أن يعتقدوا بهذه العقائد في ليلهم ونهارهم. هذا الكتاب يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال. هنا أسس الطوسي لأصول الدين الخمسة، أسس تأسيسا واضحا وجليا. إذا ما ذهبنا إلى فهرست الموضوعات، فإنه يقسم مباحث العقائد إلى الأقسام التالية: القسم الأول مباحث التوحيد، يبدأ من صفحة 55 وينتهي صفحة 102 كما يبدو، لأن القسم الثاني يبدأ من صفحة 103. القسم الأول يبدأ من صفحة 55 مباحث التوحيد، القسم الثاني يبدأ من صفحة 103 مباحث العدل. القسم الثالث يبدأ من صفحة 201 مباحث الوعد والوعيد، مباحث المعاد عبر عنها بالوعد والوعيد. وتعبيره هذا يذكرني بما قاله العلامة الحلي عن الطوسي من أنه كان من المجموعة الوعيدية. العلامة الحلي هو الذي ذكر هذا في كتابه الرجالي، وسأقرأ ذلك عليكم من كتاب العلامة الحلي. فذكر من أن الطوسي كان يؤمن بالوعيدية. الوعيديون هم فرقة معتزلة من المعتزلة، لهم عقيدتهم، سأتحدث عن هذا في وقته في الحلقات القادمة. القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد، هو هنا يتحدث عن المعاد بحسب المذهب الطوسي، وما تحدث به الطوسي إما أن أخذه من الأشاعرة أو أن أخذه من المعتزلة وأضاف إلى ما أخذه عن الأشاعرة والمعتزلة ما أخذه أيضا من رموز الشيعة من أمثال المرتضى الشريف المرتضى وغيره، أو ما أخذه من الشيخ المفيد أيام ضلاله قبل اهتدائه إلى فناء وساحة إمام زمانه. القسم الرابع مباحث النبوة، مباحث الوعد والوعيد، تبدأ في صفحة 201 بحسب الطبعة التي عندي. القسم الرابع مباحث النبوة تبدأ في صفحة 283. القسم الخامس مباحث الإمامة تبدأ في صفحة 351، وحينئذ ينتهي الكلام بخصوص المعتقدات. القسم السادس الكلام في العبادات الشرعية، صفحة 473 وما بعدها. فهذا الكتاب يشتمل على 6 أقسام: القسم الأول في التوحيد، القسم الثاني في العدل، القسم الثالث في الوعد والوعيد في المعاد، القسم الرابع في النبوة، القسم الخامس في الإمامة، القسم السادس في العبادات الشرعية. وبهذا ينتهي هذا الكتاب وليس من قسم سابع. فهذه رسالة عملية في باب الاعتقاد في المعتقدات، نظم المعتقدات فيها وفقا لأصول الدين 5 جاءنا بها من الأشاعرة والمعتزلة. فقد بينت لكم من أن دين العترة الطاهرة يبتني على أصل واحد: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نحن هكذا نقرأ في دعاء الغيبة، وهذا الدعاء وردنا من الناحية المقدسة، هذا الدعاء جاءنا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهو من جملة التوقيعات المهدوية الشريفة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الكلام ما جاء حينما قال الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك ضللت عن ديني. لماذا؟ لأن معرفة الله معرفة فرعية تتفرع عن الإمام، الإمام هو الذي يعلمنا، الإمام هو الأصل، وهو الذي يعرفنا بالله، وهو الذي يعرفنا برسول الله. قد تقولون رسول الله هو الذي يعرفنا بالله في مرحلة التنزيل، رسول الله سيعرفنا المعرفة المطلقة بحسبنا حينما تتحقق بعثته ونبوته، متى وتتجلى رسالته في أسمى معانيها في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية التي ستستمر 50,000 سنة، التي عبر عنها في أحاديث أهل البيت بجنة الدنيا بجنة الأرض. هناك تتجلى رسالة محمد ليظهره على الدين كله. متى؟ على سبيل التمهيد عند ظهور صاحب الأمر، لكن على سبيل الحقيقة الكاملة في الدولة المحمدية العظمى ليظهره على الدين كله. من هنا يتجلى لنا وتظهر لنا أهمية الرجعة في عقيدتنا. بحسب الدعاء الشريف فإن الأصل في المعرفة معرفة الإمام، ومعرفة الله ستكون فرعا لأننا نأخذ المعرفة من الإمام، ومعرفة الرسول كذلك. الدعاء واضح: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا يجري علي؟ ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، من مات ولم يعرف إمام زمانه ليس من مات ولم يعرف الله، ليس من مات ولم يعرف رسول الله. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا إمام زماننا عرفنا أصل الدين، وحينما نعرف أصل الدين فإننا سنعرف الله وسنعرف رسوله. منظومة ديننا واضحة متماسكة متناسقة متسقة، الضلال كل الضلال هناك في حوزة النجف وكربلاء عند الطوسيين، سود الله تعالى وجوهه، أضلوا أجيال الشيعة عبر القرون الماضية ولا زالوا يصرون على ضلالهم حتى بعد أن اتضحت الحقيقة. والله لقد اتضحت الحقيقة عبر قناة القمر. يكابرون يعاندون، وربما أنتم أيضا تكابرون وتعاندون، لكن الحقيقة اتضحت. كل هذه البرامج وكل هذه الحقائق وكل هذه الأدلة والبراهين وكل هذا التحقيق وكل هذا التدقيق، اتضحت الحقيقة لكل باحث عن الحقيقة. إنني أخاطب الذين يريدون أن يعرفوا دين محمد وآل محمد من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران، دققوا النظر معي. أولا، ماذا يقول هذا الدعاء؟ اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. ماذا نقرأ في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، الطوسي وأمثاله، ولذا لم يعودوا إلى العترة في تفسير القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يقولون نحن القادرون على تأويله على تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الذين يتبعون الراسخين في العلم، نحن لا نستطيع أن نتبع الله لأننا لا نعرفه. ماذا نعرف عن الله؟ لا نعرف شيئا. كل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة وفي الخطب التوحيدية، كل ما جاء فيها حديث عن صفات الله، عن صفات جماله وجلاله وكماله. وهذه الصفات بينت لنا بنحو اعتباري بمستوى عقولنا، فهذه الصفات ما هي بالله ولا الله هكذا. هذا هو الذي نستطيع أن نعرفه في توحيد العترة الطاهرة. نحن نثبته، نثبت وجوده، ولكننا لا نحده، لا نستطيع أن نصفه. وما وصف لنا المعصوم فهو بحسبنا، معرفة محدودة. نحن لا نعرف الله، لأن الله جعل تمام معرفته بالعجز عن معرفته. هذا هو الذي نصل إليه. وما يأتي في عجائب التوحيد في خطب أمير المؤمنين هو ما يناسب عقولنا، بحدود عقولنا. نحن نثبت الله، نحن نوحد الله، ولكننا لا نحده. بأي شيء نحده؟ بأي عقل نحده؟ بهذه العقول القاصرة أم بهذه القلوب المظلمة؟ بأي شيء نحده؟ إنها معرفة محدودة بحدودنا. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. وانتهينا، وانتهى الكلام. لا يعرف الله، يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. فنحن طريقنا إلى الراسخين في العلم، هم طريقهم إليه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لو كنا قادرين أن نصل إلى الله لما جعل الراسخين في العلم في الآية، لأن الله يتأبى عن الإضافات، ذات متوحدة. هذه الإضافات وهذا العطف لأننا لا نستطيع أن نتواصل معه، فنصب لنا وجهه فيما بيننا، هؤلاء هم، وهذا كتابه وهو كتابهم، والدين يؤخذ منهم فقط. الذين يفسرون القرآن بغير هذا المنهج هؤلاء كافرون بحكم القرآن، لأنهم ناقضون لبيعة الغدير، والآية صريحة في هذا. أتحدث عن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، الآية واضحة لا مجال للنقاش فيها لأنها محكمة وصريحة وبينة ولا تحتمل وجها آخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الزيغ ليس عن الله أساسا، هم لا يعرفون الله حتى يزيغون عن الله، إنهم يزيغون عن الراسخين في العلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل والانحراف، فأما الذين في قلوبهم زيغ هم لا يزيغون عن الله لأنهم لا يعرفون الله حتى يزيغوا عنه. وإنما الزيغ كل الزيغ، أين الزيغ كل الزيغ؟ عن علي، عن علي، عن علي الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلوا؟ عن النبأ العظيم، إنه علي الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أوضح مصداق هم مفسرو نواصب السقيفة بني ساعدة، وألعن منهم وأنجس منهم مفسرو سقيفة بني طوسي، وعلى رأسهم الطوسي لأنه إمامهم ولأنه هو الذي فتح لهم هذا الطريق عبر تفسيره التبيان الخريان. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، لأن الهداية عند إمام زماننا. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الخلل في معرفتنا بإمام زماننا يكون خللا في كل ديننا، يكون خللا في معرفتنا بالله. وقبل قليل مر علينا سيد الشهداء يحدثنا عن معرفة الله من أنها معرفة إمام زماننا، ومر علينا كذلك ما قاله رسول الله لسيد الأوصياء: يا علي أنت أصل الدين، وقال له: وأنا أشهد لك بذلك وأشهد لك بذلك. نذهب إلى فاصل.
يا شريعتي هضم عداي، وقت العطش ذكروني، كل ما تشربوني الماي، وقت العطش ذكروني.
حرموني
دمعي الحزن والأشجان يا شيعة لا تنسوني على الغريب العطشان وقت العطش ذكروني يا شيعتي وقت العطش ذكروني كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني.
سأعرض لكم عقيدة الطوسي في إمامه. ما هي المعرفة الطوسية لمحمد وآل محمد؟ ما هي معرفة الطوسي لإمام زمانه؟ سأقرأ عليكم من الصفحة 69 بعد 300، صفحة 369 من الكتاب الذي أشرت إليه، الاقتصاد فيما يجب على العباد، الرسالة العملية العقائدية لمقلدي الطوسي، والتي اتخذت برنامجا ومنهجا عقائديا إلى يومنا هذا، نقلوا عنها وأخذوا منها. الطوسي هكذا يقول: وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه، يتحدث عن الإمام المعصوم، يتحدث عن إمام زمانه. وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول من أنه لا يشترط في الإمام المعصوم أن يكون الأفضل في كل شيء، وإنما هو الأفضل في دائرة ما هو إمام فيه، وهؤلاء يجعلون دائرة الإمامة ضيقة بحدود الإفتاء في أمور الدين، في حدود ضيقة، أو في حدود القضاء في الخصومات، أو في حدود الحكومة بين الناس، أو أن يكون حاكما شرعيا. فهم لا يعطون للمعصوم دائرة أوسع من هذه الدائرة. وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه في دائرة إمامته. يستمر الطوسي: لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه، ككثير من الصنائع وغير ذلك. والمعتبر في الإمامة، والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه، ففي رعيته من هو أفضل منه. هذا إمام أبو الهلس يسمونه، هذا إمام الطوسي، هذا إمام أبو الهلس، هذا إمام أبو اللقو، هذا أي إمام هذا؟ بس هذا إمام الطوسيين، هذا إمام مذهب الكلب. قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الزيارة الجامعة الكبيرة. علمني يا ابن رسول الله، هذا النخعي يقول للإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. قارنوا بين منطق أئمتنا وبين منطق هؤلاء الثولان. أعيد قراءة الكلام كي يكون واضحا لديكم. صفحة 369 من كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد، إنها الرسالة العملية العقائدية للطوسي، وقد حدثتكم عنها قبل قليل. وإنما قلنا إنه يجب أن يكون الإمام أفضل فيما هو إمام فيه، لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل من فيما ليس هو إمام فيه، ككثير من الصنائع وغير ذلك. والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه. نستمر في القراءة، صفحة 371 فيما يرتبط بالعلم. ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه، فقط في الدائرة التي تكون مرتبطة بشأنه الديني. ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه. أصلا مراجع النجف في كتبهم الفقهية المعروفة يتحدثون عن أن الإمام ليس عالما ببعض أحكام الدين، وسأقرأ هذا عليكم من أمهات الكتب الفقهية والتي تدرس في حوزة النجف إلى يومك هذا. سآتي بالكتب وأقرأها عليكم، لكن بعد أن أكمل حديثي عن الطوسي هذا، عن إمامهم الطوسي، عن إمام الغباء والثول. ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك، بحكم العقل، العقل هكذا يحكم. ويجب أيضا أن يكون بعد الشرع عالما بجميع الشريعة، ويجب أيضا أن يكون بعد الشرع يعني بعد وجود الشرع عالما بجميع الشريعة لكونه حاكما في جميعها. ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك، لأنه ليس هو رئيسا فيها. يعني حتى لو كان عالما بهذه الصنائع فلا يشترط أن يكون الأفضل فيها، لأنه قدم قبل قليل هكذا قال إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه، لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع. يعني يمكن أن يعرف صنعة من الصنائع الإمام المعصوم لكنه لن يكون الأفضل فيها لأنها ليست من شؤون إمامته. وكأن الإمامة شيء آخر. أمطاية ذولا بتمام معنى الكلمة، أمطاية. هم عبيد للشيطان، الشيطان ينطق على ألسنتهم، الشيطان يريد أن ينتقص من أئمتنا بقدر ما يستطيع. فمن أي طريق؟ من طريق بقالي الشيعة مثلا، من طريق موظفي البلدية مثلا، من طريق عمال البناء مثلا، من طريق موظفي الصحة مثلا. الشيطان إذا أراد أن ينتقص من أئمتنا، إنه ينتقص منهم عبر مراجع الدين الذين يتخذهم حميرا عنده، مثلما هم يتخذون عوام الشيعة حميرا عندهم ويطعمونهم هذا الخراء، هذه العقائد، كذلك الشيطان هو الذي ينطق على ألسنتهم. وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه، لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه، ككثير من الصنائع وغير ذلك، والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه، قرضه. هنا يتحدث عن أن الإمام يمكن أن يكون عالما ببعض الصنائع، لكن لا يشترط فيه أن يكون الأفضل، وإنما يشترط فيه أن يكون الأفضل في دائرة إمامته. ما هي دائرة الإمامة؟ تسع كل شيء يا أيها الطوسي الأثوال، يا شيخ الطائفة، يا شيخ الحمير. ما هي دائرة الإمامة؟ هي الدائرة الأوسع. القرآن جعل التوحيد والنبوة والقرآن وكل الرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، فكيف لا تكون الإمامة أوسع؟ هنا قرض أفضليته، هنا قرض علمه بالصنائع. في البداية قال يشترط فيه أن يكون الأفضل فيما هو إمام فيه، الأمور الأخرى لا يشترط أن يكون الأفضل فيها، يمكن أن يكون عارفا بالصنائع وعنده صنعة، لكن لا يشترط فيه أن يكون الأفضل فيها، فبعض رعيته قطعا سيكونون أفضل منه. هنا حينما تحدث عن العلم قال لا يشترط فيه أن يكون عالما بالصنائع، ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك، لأنه ليس هو رئيسا فيها، ومتى وقع فيها تنازع من أهلها، حدث خلاف في الصنائع في الحرف في أي مورد آخر، ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه، فرض الإمام يجب على الإمام، صار الإمام مأموما هنا عند الطوسي الأغبر، ففرضه، ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة، مثل ما يرجعون الشيعة إلى أهل الخبرة في تشخيص الأعلم الذي هو الأجهل والأغبى والأثول، وأهل الخبرة الذين يتحدثون عنهم كذابون سفلة يشتغلون بالأموال، خبرتهم تشتغل بالأموال التي يأخذونها من المرجع الذي سرق الشيعة باسم صاحب الزمان كي يكون الأعلى، أما الإمام المعصوم ياهل يجي العبي، مو هو الأعلى، بس المرجع يعرف كل شيء، وهو دماغ سز مطي يكتب له بيان اللي هو جزء من شغله واختصاصه، يكتب له بيان صفحة صفحتين مشحون أغلاط وأخطاء، هو الأعلم ويعرف كل شيء، وأي قضية تنطرح بالمجتمع رجعوا بيها للمرجعية حتى المرجعية تخري على رؤوس أبهاتكم. هذا هو الواقع. العبارات قاسية غير مؤدبة، البرنامج ما يعجبك روح شوف لك قناة ثانية. هذا هو الموجود، الموجود هو هذا. تريد تتابع تابع، ما يعجبك روح شوف لك قناة ثانية، روح شوف لك قناة سيستانية شيرازية، وخلي ترسل راسك من هالزبالة هاي اللي عندهم. ما هي هذه زبالته. ومتى وقع فيها تنازع، ومتى وقع فيها تنازع من أهلها، ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه، يصبح محكوما لحاكم آخر وهم أهل الخبرة، الإمام الذي هو حجة الله. ومن قال من أن أهل الخبرة سيكون كلامهم صحيحا، هذا يعني سيعبثون بالإمام، سيكون الإمام معبثا لهم ولعبة لهم لأهل الخبرة، إلا إذا يرجع للمرجعية، الإمام يروح يسأل المرجعية حتى المرجعية تعلمه. هو هذا دينكم؟ ما هو هذا دين طوسي، هذه عقائد طوسي، هذه الرسالة العملية العقائدية التي كتبها للشيعة الذين يقلدونه، هذا هو دين المذهب الطوسي. حينما أقول لكم هناك دين العترة وهناك المذهب الطوسي، كلامي يبتني على حقائق. اصبروا علي وحق الحسيني، سأكشف لكم من الحقائق الكثير الكثير ما لا يخطر على بالكم. ومتى وقع فيها تنازع من أهلها، عند أرباب الصناع والحرف والتخصصات المختلفة، ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه. نستمر في قراءة هذا الضلال الذي لا نعلم هل يخرج من فوق أم يخرج من تحت، من فوق الطوسي من تحت الطوسي. ماذا يقول أبو الطواسيس؟ أبو الطواسيس هكذا يقول: ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم، لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن. ولك دماغ سيس، الإمام يطالبنا أن نؤمن بظاهره وباطنه، والإمام يقول لنا من أن الدين له ظاهر وباطن، وعليكم أن تؤمنوا بظاهر الدين وباطنه، والإمام يقول لنا القرآن إلى ظاهر وإلى باطن، ويعلمنا قواعد تفسير القرآن وفقا للظاهر والباطن، والروايات تبين لنا الجانب الظاهر من الدين والجانب الباطن. شلون الإمام ما مكلف بالظاهر والباطن؟ هي أثول ابن الأثول. ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم، لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن، وإنما يجب أن يكون الإمام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما، فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما. ويضرب لنا مثالا، ما هو المثال؟ يقول: ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله. يعني حينما أرسل النبي أمير المؤمنين إلى اليمن لم يكن أمير المؤمنين عالما بالشرع كله. إذا واجهته مشكلة أو واجهت الناس مشكلة، فماذا سيصنع؟ لازم يروح إلى منهاج الصالحين، الرسالة العملية مالت الخوي، لو يروح الرسالة السيستاني. ما هذا الضراط يا مراجع الشيعة؟ ما هذا الضراط؟ ما هذا الضراط؟ ما هذا الضراط يا أيها الشيعة؟ هذا هو دينكم. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي. ولك دماغسس لا ولا أدق. الآية 43 من سورة الرعد بعد البسملة، وهي آخر آية في سورة الرعد، ويقول: الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي هذا ولك يا أثور، علي هذا. وهذه الآية مكية وليست مدنية، ويقول: الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشهود علمهم واحد في القضية، الآية تساوي بين علم الله وعلم أمير المؤمنين. هذا شو تقول له؟ هذا شو تقول له؟ شو تقولهم للمراجع؟ على نفس هذا المنهج يسيرون. ادخلوا إلى الإنترنت وشوفوا العدد الهائل من البرامج، من برامج الفضائيات الشيعية والمراكز الشيعية في التمجيد بالطوسي. إذا ما رجعتم إلى المكتبة الشيعية فإن عدد الأبحاث وعدد الكتب التي كتبت عن الطوسي هي أكثر بكثير من الكتب والأبحاث التي كتبت عن إمامنا الحسن المجتبى، أو عن إمامنا السجادي، أو عن إمامنا الجوادي، أو عن إمامنا الهادي، أو عن إمامنا العسكري. ما كتبوه من كتب يسطرون ما يسطرون من المناقبية والكرامات والأمجاد، وكأن الطوسي فتح الفتوح. ولقد ركز الضلال كل الضلال، هذا الطائع الحظ، في كتبه. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله. أو الحسن والحسين، لا يلزم أن يكون عالمين، أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما. لا، طائح الحظ. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يقول عن الحسن والحسين في صغرهما إنهما إمامان، قاما أو قعدا. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله في تكبيرة الإحرام شرع إلى التكبيرة السابعة بحسب أحاديثنا، وفقا لتكبيرات الحسين، لتكبيرة الحسين شرعت التكبيرات السبعة في تكبيرات الإحرام وفقا لموقف الحسين في الصلاة وكان صغيرا. هذا وأمثاله من مراجع السوء والضلال، ذول المطايش فاهمين من الدين، شنو فاهمين من عنده؟ ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي أو الحسن والحسين، عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما، بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئا بعد شيء، ليتكامل عند آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه. هكذا تعتقدون في أئمتكم. رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا في كل أحوالهما في صغرهما. وهذا طوسيكم يقول ما يقول. هل تستغربون بعد ذلك ما يتفلت على ألسنة الخطباء الوائلي وأمثاله، أو على ألسنة المتحدثين ككمال الحيدري وغيره من مراجع الدين؟ هل تستغربون هراءهم وخراءهم؟ الأصل من هنا، هذا هو إمامهم، هذا هو إمامهم. أمير المؤمنين يقول ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. لاحظوا كيف يتحدث عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين. حينما يضرب أمثلة، هذه الأمثلة إنما تأتي على لسانه وتأتي عبر قلمه لأنها حاضرة دائما في ذهنه، في جنانه، في عقله، في قلبه. ولذا ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. هنا يتحدث الطوسي عن المعلومات المتواترة، عن الأخبار المتواترة. أنا أريد أن أذهب إلى زاوية في الحديث، صفحة 368. يقول ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط مثل ابن مقلة؟ هذا خطاط معروف، ابن مقلة خطاط معروف زمن العباسيين. ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلة ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين؟ يقول هذا أمر قبيح أن نجعل رئيسا للخطاطين مثل ابن مقلة ونظراء ابن مقلة من الخطاطين الكبار المبدعين، أن نأتي بشخص من هؤلاء الذين يكتبون بمستوى خطوط الصبيان والبقالين. ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلة ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين، ويجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. هذا المثال الذي يتبادر إلى ذهنه باعتبار أن هؤلاء يمثلون الدرجة الأولى في الفقه والعلم، ويجعل رئيسا في الفقه. من القباحة على ذلك الملك الحكيم أن يجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. قد أقول هذا مثال، ولكن لماذا يكرره؟ ولو كان هناك مجال لتكراره لكرره في الصفحة 398. وكما علم فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأنه لم يتقدمهم أحد، لم يتقدمهم يعني لم يتفوق عليهم، وكما علم فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك، هذه أمثلة ولا أتحدث عن فقههم هنا، إنما هي أمثلة جئت بها مصداقا لكلام أمير المؤمنين من أن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. قرأت ما قرأت عليكم كيف يتحدث عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين، ومن أنهم لا يعلمون الشرع كله قبل إمامتهم. تتذكرون هذا الكلام؟ قاله المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد، هذا أخذ من هناك، ولكن هذا بقي على ضلاله وذاك اهتدى. تذكروا ماذا قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد: مذ جنح كثير منكم بما أنت من جملتهم يا أيها المفيد، ولكنك اهتديت. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء استمروا على ذلك النهج البعيد عن نهج السلف الصالح. نذهب إلى فاصل.
جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرت نار، يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرت نار، يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. لو عندك شفوفك تستقبل ضيوفك، لو عندك شفوفك تستقبل ضيوفك. اسمع قبل تحكي وتقول الناس خلي فراقي اخوشي بي القلب والراس، او لما جربتها عرفت يا عباس حزين فقدير اخوك الحزين ما ينقاس، يا من عايش بدمي وروح والأنفاس، بس ما ريحي راح الخدير والنومات. مشتوني عنا ما شفت ظنه لما معرفته وبعيني شفته توضح إليها الحال وإن كتبت حروفك تستقبل ضيوف فرد جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار لو عندك شبوفك تستقبل ضيوفك لو عندك شبوفك تستقبل
ضيوفك. هذا كتاب آخر من كتب الطوسي تلخيص الشافي. الشافي أساسا هو كتاب للشريف المرتضى الشافي في الإمامة يناقش أقوال المعتزلة وغيرهم في موضوع الإمامة، كتاب مشهور معروف للسيد المرتضى الشافي في الإمامة. لخصه الطوسي، هذه الطبعة هي الطبعة التي قدم لها حسين بحر العلوم، إنها مؤسسة انتشارات المحبين، الطبعة الأولى. هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني، صفحة 214. ماذا يقول الطوسي؟ هذه عقائده. ومما يدل أيضا على أن الإمام يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته، فهو في حالة سباق مع الرعية كي يكون أكثر ثوابا منهم. فهم سطحي وساذج إلى أبعد الحدود للدين ولمقام الأئمة صلوات الله عليهم. ومما يدل أيضا على أن الإمام يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته أن قد دللنا على أن قوله حجة في الشرع، وإذا ثبت ذلك وجب أن ينفى عنه ما يقدح في ذلك وينفر عنه. ونحن نعلم أن الناس إذا قطعوا على أنه ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك كانوا أسكن إلى قبول قوله والانقياد لأمره ونهيه منهم إذا قطعوا أو جوزوا أن يكون في رعيته من يفضله في الثواب أو يساوي. منطق سخيف إلى أبعد الحدود ويكشف عن جهل مطبق في معرفة مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الطوسي الأثول ألا يقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في أوائل الزيارة نحن نسلم عليهم السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله. حينما نصفهم بهذا الوصف من أنهم مساكن بركة الله، بركة الله ماذا تعني؟ عطاؤه المتزايد والذي هو في حالة من التزايد وهو صادر عن جهة متكاملة، هذه الجهة المتكاملة هي مساكن تلك البركة. البركة العطاء المتزايد الذي لا يقف تزايده، يصدر عن جهة متكاملة لا نقص فيها، غير قابلة للزيادة، وإنما هي التي تمنح الزيادة. مساكن، إنها ساكنة مستقرة وتستقر فيها البركة، مثلما نخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله في زياراته من أنه صاحب الوقار والسكينة، ذات مستقرة، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله، ذوات مستقرة. يا صاحب الوقار والسكينة، يا أبا الزهراء، يا أيتها الذات المستقرة، لأن الله تجلى فيها، فإن الله لا يتجلى في الذوات القلقة، الله يتجلى في الذوات المستقرة. ولذا ما تجلى في شيء، تجلى في محمد وآل محمد فقط، هم الذين نخاطبهم لا فرق بينك وبينها، هؤلاء هم، إلا أنهم عبادك وخلقك، هم ذوات مستقرة تجلى الله فيها. هذا المنطق الضحل، هذا منطق مرحاضي، هذه عقول مرحاضية، لأنها تأخذ طعامها من العيون الكدرة القذرة. دين الطوسيين دين أخذوه من الأشاعرة والمعتزلة، وحق الزهراء البتولي ما أخذوه عن العترة الطاهرة، أخذوه عن المعتزلة والأشاعرة. هذه ذوات مستقرة، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، ذوات تامة لا مجال فيها للاستزادة والزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، فحينما فاض عليهم بتمام فيضه فهل يمكن أن يكون الفيض زائدا عليهم أو ناقصا عنهم؟ هذا يخالف حكمة الله، فلا بد أن يكونوا تامين، وهم المظهر الأتم إذا أردنا أن نقايس فيما بين المخلوقات. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، الكلمات الأتم هم أتم، وصلوا إلى النهاية. والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله، إنهم مساكن بركة الله. كيف أتصور أنهم يزدادون؟ هذا يعني أنهم يعانون من نقص، فكيف يزدادون؟ ولكنه هذا هو المذهب الطوسي القذر النجس الوسخ السخيف، هذا هو المذهب الطوسي. فأنا أقرأ عليكم من كتبه، ومما يدل أيضا جايب السبع من ذيلة أبو اللقب، ومما يدل أيضا على أن الإمام يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته، أن قد دللنا على أن قوله حجة في الشرع، وإذا ثبت ذلك وجب أن ينفى عنه ما يقدح في ذلك وينفر عنه. ونحن نعلم أن الناس إذا قطعوا على أنه ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك، كانوا أسكن إلى قبول قوله والانقياد لأمره ونهيه منهم إذا قطعوا أو جوزوا أن يكون في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه. وماذا يقول هذا الأثول بعد ذلك؟ نذهب إلى فاصل.
ارتاح يا عمر الورد،
ارتاح يا الله، ارحبوا شو ما يريد، ارتاح يا هلا. شوفوا عملات المصيبة ايش سوت بخدر الإمام، ميسرات راس أبوهن فوق رمح بلا عمامة، والجسد عافن بالي مخضب مكسر عظامه، وراحت سبايا العائلة وبيهن يشتم حرملة، ومكتفة بذاك الفلة وضيعت درب السلام، وصلن الشام استقرا بالخراب، هناك لن صاحت رقي الحق لياب، وصلن الشام استقرا بالخراب، هناك لن صاحت رقي الحق ليابه، الطاغي جاوبها بحقيد راح ابو الله، الطاغي جاوبها بحقيد
هلا عم
أعود إلى الرسالة العملية العقائدية للطوسي، الاقتصاد فيما يجب على العباد، صفحة 233، وهو يتحدث عن الشفاعة، عن شفاعة محمد وآل محمد. قطعا هو لم يتحدث عن آل محمد، وإنما تحدث عن النبي فقط. وأيضا فلا خلاف بين الأمة أن للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة، وأنه يشفع، فلم يشر إلى آل محمد في العنوان. نقرأ ماذا يقول: والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة، المضار المستحقة، هناك ضرر سيكون لاحقا بي، مرتبطا بي، أنا أستحقه بسبب سوء أعمالي. والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة فوجب من ذلك القطع على جواز العفو عن مستحق العقاب من أهل الضلالة، بل على وقوع ذلك بجماعة غير معينين. من حيث علمنا وقوع شفاعته وأنها حقيقة في إسقاط المضار دون زيادة المنافع، بقي ديننا رهينا ما بين الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة يقولون من أن الشفاعة هي لإسقاط المضار وزيادة المنافع، هذا قول المعتزلة. قول الأشاعرة من أن الشفاعة هي لإسقاط المضار فقط. بتوضيح أكثر، الشفاعة عند المعتزلة يوم القيامة إما أن تخلص الإنسان من ذنوبه، وإما أن ترفع درجته، هذه عند المعتزلة. وعند الأشاعرة الشفاعة تخلص الإنسان من ذنوبه، من عقوبتها. الطوسي يذهب إلى رأي الأشاعرة. أنا أقول: ما علاقتنا بالأشاعرة وما علاقتنا بالمعتزلة؟ أصابوا أم أخطأوا؟ ماذا تقول العترة الطاهرة؟ العترة الطاهرة ماذا تقول؟ لماذا أنت تذهب إلى جهة الأشاعرة وتناقش المعتزلة؟ أنا أقول للطوسي: ماذا تقول عن هذه الآية؟ إنها الآية 70 بعد البسملة من سورة الفرقان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبديل السيئات إلى حسنات، أليست هي من الزيادة في المنافع ومن أعظم المنافع؟ ما هذا قرآن صريح واضح. لو قالت الآية من أن الله تجاوز عن سيئاتهم، هذا دفع للمضار. ولكن الآية تقول من أن الله يبدل السيئات ويحولها إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية إذا نظرنا إلى ما قبلها فإنها تتحدث عن يوم القيامة، فإن ما قبلها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الذي يقتل يزني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما قرأت القرآن يا مفسر القرآن يا بطل الأبطال أيها الطوسي؟ هذا الكلام بالمناسبة يقول به مراجع النجف وكربلاء، ما هو ضراطهم ضراط الطوسي، هو هم يأخذون دينهم من الطوسي. الآية واضحة وصريحة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إنها الآية 70 بعد البسملة من سورة الفرقان. أعود إلى هراء هذا الضال، والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة، فوجب من ذلك القطع على جواز العفو عن مستحق العقاب من أهل الضلالة، بل على وقوع ذلك بجماعة غير معينين، أن تقع الشفاعة لجماعة غير معينين من حيث علمنا أو من حيث علمنا وقوع شفاعته، الحديث عن شفاعة النبي وأن الشفاعة حقيقة في إسقاط المضار دون زيادة المنافع. والذي يدل على أن حقيقتها ما قلناه أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع لكان الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في كرامات النبي ورفع درجاته أن يكون شافعا فيه. ماذا الهرى؟ أساسا هو هذا الكلام كلام صحيح، من أننا نكون سببا في زيادة كرامات النبي ورفع درجاته، ماذا الهرى؟ هذا الكلام يردده أصحاب العمائم في حوزة الضلال والنجاسة، في حوزة الكفر والرجاسة، في حوزة النجف وكربلاء، يرددون هذا الكلام على منابرهم وفي كتبهم وفي فضائياتهم، من أننا نكون سببا في زيادة كرامة النبي وكرامة الإمام المعصوم حينما نصلي عليه مثلا وحينما ندعو له. هذا الهراء مأخوذ من هذا الهراء، وهذا الخراء مأخوذ من هذا الخراء، ما هو خراء واحد، إنه الخراء الطوسي بامتياز. وأي استدلال سخيف هذا؟ والذي يدل على أن حقيقتها أن حقيقة الشفاعة في إسقاط المضار ما قلناه أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع لكان الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في كرامات النبي ورفع درجاته أن يكون شافعا فيه، وأحد من المسلمين لا يطلق ذلك لا لفظا ولا معنى، وكأن المسلمين إذا أطلقوا شيئا أو لم يطلقوا شيئا كأن ما يصدر عن المسلمين حجة. هذا توسع بنحو هو أكثر مما عليه في سقيفة بني ساعدة. في سقيفة بني ساعدة حصروا الأمر بالصحابة، حصروا الأمر بأهل المدينة، هذا جعل الأمر في كل المسلمين. ولذا فإن سقيفة بني طوس أقذر وألعن وأضل من سقيفة بني ساعدة. وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك، هذه كإجماعاته، معروف عن الطوسي في كتاب الخلاف ينقل إجماعا على شيء، وفي كتاب المبسوط ينقل إجماعا على شيء يخالف ذلك الشيء، إجماعات متناقضة، هو هكذا يطلقها. وأما تناولها الشفاعة لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك، القرآن يقول بخلاف ذلك، الآية 70 بعد البسملة من سورة الفرقان تقول من أن الله في يوم القيامة يبدل السيئات ويحولها إلى حسنات، هذه زيادة في المنافع. وماذا نقرأ في زيارة صاحب الأمر؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، هكذا نخاطب الإمام، رضيتك يا مولاي إماما وهاديا ووليا ومرشدا، إلى أن نقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنت الشافع الذي لا ينازع والولي الذي لا يدافع، وأنت يا صاحب الأمر وأنت الشافع الذي لا ينازع والولي الذي لا يدافع، ونستمر في الزيارة، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال، تزكى في حالة نمو في حالة زيادة، وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، تمحى السيئات هذا إنقاص للمضار، ولكن تقبل الأعمال هذا ما هو إنقاص للمضار، هذه زيادة في المنافع، وتزكى الأفعال هذا نمو زكاة في الأفعال، وتضاعف الحسنات هذه زيادة في المنافع، وتمحى السيئات هذا إسقاط للمضار. فنلاحظ أن الزيارة تتحدث عن أن زيادة المنافع أكثر من إسقاط المضار، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. واضح أن زيادة المنافع تذكر بنحو أكثر من إسقاط المضار، وهذه هي شفاعة الإمام المعصوم، وذل كل شيء لكم، فكيف تكون شفاعة المعصوم فقط في إسقاط المضار من دون زيادة المنافع؟ ما نحن نقرأ في روايات الشفاعة من أن الأئمة يقولون لنا في يوم القيامة ما بينكم وبين الله، نذهب إلى الله، نمشي إلى الله ونتشفع فيكم فتقبل شفاعتنا، وما بينكم وبين الناس نعطي الناس حتى يرضوا عنكم، إن كان الناس من أعدائكم أم من أصدقائكم، إننا نعطيهم. هذا العطاء زيادة في منافع الذين يعطى لهم. قد يكون في بعض الأحيان إسقاطا للمضار، ولكنه أيضا يكون في أحيان أخرى في جهة زيادة المنافع. فمصاديق زيادة المنافع في الشفاعة وشؤونها أكثر من مصاديق إسقاط المضار. هذا الطوسي ماذا قرأ من القرآن وماذا فهم منه، وماذا قرأ من الزيارات والأدعية وماذا فهم منها؟ ماذا نقرأ في دعاء التوسل؟ هذا الدعاء الذي تقرأه الشيعة دائما: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. ويستمر الدعاء مع كل المعصومين بهذه الصيغة، مع الأئمة المعصومين الأربعة عشر، الزهراء من بينهم. في آخر الدعاء: يا سادتي ومواليي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي. الزهراء إمام، لا كما يقول لكم الطوسيون، فأنتم تتوسلون بالزهراء أيضا مثلما تتوسلون برسول الله وأمير المؤمنين وسائر الأئمة. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. العبائر هي التي استعملناها مع رسول الله، مع أمير المؤمنين، مع سائر الأئمة، استعملت مع الصديقة الطاهرة، وجاء ترتيبها بعد أمير المؤمنين. وفي آخر الدعاء هكذا نقول: يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي. هل تخرجون الزهراء من هذه العبارة: يا ثولان، يا نوابخ، يا أذكياء، يا عباقرة؟ هل تخرجون الزهراء من هذه العبارة وتقولون من أنها ليست إماما من طيح الله حظ دينكم يا أيها الطوسيون؟ يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هذه العبائر تتحدث عن الشفاعة وبشكل متكرر: إنا توجهنا واستشفعنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. في أي شيء؟ وقدمناك بين يدي حاجاتنا. الحاجات عند الإنسان في زيادة المنافع أكثر من حاجاته في إسقاط المضار. صحيح أن الإنسان يبدأ بإسقاط المضار، لكنه في جهة المنافع لا يتوقف. فحينما نقول في هذا الدعاء: وقدمناك يا زهراء بين يدي حاجاتنا، وقدمناك يا أمير المؤمنين بين يدي حاجاتنا، حاجاتنا ما يتعلق بإسقاط المضار تكون أقل من حاجاتنا بزيادة المنافع. دققوا في حياتكم وأموركم حينما تقرؤون هذا الدعاء. الشفاعة يا أيها الطوسي الأثول يا حبيبي يا أبو الطواسيس في زيادة المنافع أعظم. ماذا نقرأ في دعاء السجدة في زيارة عاشوراء؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في دعاء السجدة في زيارة عاشوراء؟ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وفي السياق نفسه وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. هذه زيادة في المنافع أم أنها إسقاط للمضار؟ وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين، ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين، هذا إسقاط للمضار أو جلب للمنافع في أقصى ما يمكن أن يتخيل وفي أبعد ما يمكن أن يتصور؟ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. صلوات على الحسين. نذهب إلى فاصل.
صواب المسمار ضلعي والجنين سودت متني صياط الظالمين لطمت عيني وعين الله دين ودم سالت من الجرم المهول ودم سالت من الجرم المهول غاب عن فكري وعن عيني الرقاد وعلي المرتضى قسرا يوقد قلت يا قومي دعوا خير العباد قلت يا قومي دعوا خير العباد ما رأوا في الحق شرع وصول ما رأوا في الحق شر ونؤوس جرعوني يا أبي كأس الردى ذابل غصني وقد جف الندى لعنة الله على قوم العدا جهلوا قدري وقد خان الأفول جهلوا قدري وقد خان.
أعود إلى الطوسي لإكمال كلامه بخصوص الشفاعة، ومن أن شفاعة المعصومين، وهو يتحدث هنا عن شفاعة النبي لم يشر إلى آل النبي، من أن شفاعة النبي هي في إسقاط المضار وليس في جلب المنافع في زيادة المنافع. حتى هذه المصطلحات هي مصطلحات بقالين، إنها مصطلحات علم الكلام الناصبي القذر. وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك، على أي أساس وأنت تخالف القرآن وتخالف أهل الدين الذين هم محمد وآل محمد؟ أهل الدين ما هم الأشاعرة ولا هم المعتزلة. وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك، ولو سلمنا أنها حقيقة في الأمرين لا خصصناها أو خصصناها لخصصناها بإسقاط الضرر، لقوله صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي خبر آخر: أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول، فلا يمكن أن يقال إنه خبر واحد. وماذا نصنع بالآيات والأحاديث والأدعية والزيارات الكثيرة؟ آل محمد وضعوا لنا مقياسا لمعرفة الرجال. اعرفوا منازل الرجال عندنا، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. أسألكم بالله وبمحمد وآل محمد، أين تضعون هذا الغبي الأثول؟ في أي مكان؟ هذه عقيدة ناقصة بالشفاعة، يتحدث عن شفاعة النبي فقط، ويتحدث عن شفاعة منقوصة. أئمتنا حين يقولون، أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق، هذا هو الحديث 69 بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس من شيعتنا من أنكر 4 أشياء: المعراج، إنه معراج النبي صلى الله عليه وآله، المعراج، والمساءلة في القبر، وخلق الجنة والنار، والشفاعة. إنه يتحدث عن شفاعة كاملة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحديث عن شفاعة بكل آفاقها في دفع المضار وجلب المنافع. هذه هي الشفاعة التي نؤمن بها، وشفاعتهم ليست في القيامة فقط، شفاعتهم تكون في الدنيا أيضا، وتكون عند الاحتضار، وتكون في القبر وفي عالم البرزخ. شفاعتهم شفاعة مطلقة: وذل كل شيء لكم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا الإياب والحساب ليس محصورا بيوم القيامة، وإنما في كل ثانية من الثواني، بل في كل آن من الآنات الذي لا نستطيع أن نشخصه بالدقائق والثواني، إنها آنات الوجود. في كل آن من آنات الوجود، في كل ثانية، وما هو أقل من الثواني بحساب زماننا المحسوس في عالمنا الأرضي. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، شفاعتهم ثابتة في كل هذه المقامات. هذا الطوسي الأخبر يتحدث عن ضلال الأشاعرة، هذه عقائد الأشاعرة، هذه عقيدة الأشاعرة، ما هي بعقيدة العترة الطاهرة؟ وهذا هو الذي قلته لكم، من أن المذهب الطوسي مذهب كبقية المذاهب، كالمذهب الحنفي، كالمذهب الشافعي. هذه الحقائق بين أيديكم، أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم كل شيء، وإلا فإن كل شيء في هذه الكتب يشير إلى نفس هذه الحقيقة، من أن المذهب الطوسي مذهب كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.